الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قاليباف يؤكد أن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة. إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في إيران والكثير من مناطق العالم. الشيخ نعيم قاسم يقول إن منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس قوم المقاومة وجعلها مؤثرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. على اعتاب الذكرى السنوية لميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم جمعا من النخب النسائية والأمهات المتميزات والناشطات في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. وقال سماحة القائد إن موقفنا أمام نفاق العرب وادعاته في قضايا المرأة هو موقف المطالب لا المدافع، مؤكدا أن الغرب الحديث مذنب في قضية المرأة ومرتكب الجريمة. ولفت سماحته قائلا إن موقفنا ليس موقف دفاع بشأن المرأة، لأننا نتحدث حسب العقيدة الإسلامية، لذا فإنه موقف إسلامي. أكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري أن ردنا سيكون باعثا على الندم لأي عدو ينوي الاعتداء على مصالحنا الوطنية وسلامة أراضينا. وقال سياري لقد بلغنا اليوم نقطة لسنا فيها بحاجة إلى أسلحة الآخرين كالغواصات والمدمرات والسفن الحربية قاذفة الصواريخ وأنواع الطائرات المسيرة في جميع القوات والدبابات وناقلات الجند والطائرات وأنظمة الرادار والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والسيبرانية. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة من خلال إيمانه بالله والشعب. وقال قاليباف في الاجتماع الدولي لمدرسة الشهيد سليماني الذي أقد بحضور مجموعة من الضيوف الأجانب في طهران، قال إن الثورة الإسلامية حولت قاسم سليماني إلى شخصية عظيمة للعالم الإسلامي، مضيفا أن الشهيد سليماني بذل جهوده لتحقيق الوحدة في العالم الإسلامي وتعزيز اقتداره، علما منه أن المنطق الوحيد الذي يمكن أن يكون فاعلا هو منطق القوة، وكان يؤمن أن القوة تنبع من الشعب. حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي من المغامرات العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران. وأكد أمير سعيد إيرواني في الرسالة أن الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ضد إيران عبر التهديد باستخدام القوة ضد إيران، وآخرها التهديد علنية باستخدام القوة ضد برامج إيران النووي السلمي، معتبرا أن ذلك يأتي في الوقت الذي يخضع فيه البرنامج النووي الإيراني السلمي لتدابير التحقق والمراقبة والشفافية النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. شهدت إيران والكثير من دول العالم فعاليات حاشدة لإحياء الذكرى الثالثة لاغتيال قادة النصر. ففي طهران شهد مصلى الإمام الخميني تجمعا جماهيريا كبيرا، بالمناسبة شارك فيه الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وضيوف قدموا من دول المقاومة بما فيها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وفي العراق شهدت مدن الموصل والعاصمة بغداد مراسم حاشدة في موقع الجريمة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي لإحياء هذه الذكرى، وفي روضة الشهيد أبو مهدي المهندس بوادي السلام في النجف الأشرف أقيم حفل تأبيني بمشاركة زوار قدموا من داخل العراق وخارجه. طالب المشاركون بطرد القوات الأمريكية من العراق. وفي لبنان أقيم احتفال مركزي في بيروت بمشاركة آلاف اللبنانيين، فيما نظمت الحركة الإسلامية في نيجيريا مسيرة بهذه المناسبة بالعاصمة أبوجا، قام المشاركون فيها بإحراق العلم الأمريكي. حول إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وآخر التطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت السلطات العراقية عن استرداد 4 مليارات دينار سرقت من أموال الضرائب فيما يعرف بسرقة القرن. أعادها مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية. بسياق متصل بمكافحة الفساد أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مجرمين اثنين ضبط بحوزتهما هويات مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى وعدد من الأختام والمستندات الرسمية المزورة، وادعى المحكومان أنهما قضاة وقاما بابتزاز المواطنين. إلى ذلك أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الأربعاء مصادقة مجلس الوزراء على فسخ العقد المبرم مع شركة بيزنس إنتل الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي. جدير ذكر أن الشركة كانت تتولى العمل بأمن المطار دون ترخيص رسمي. على صعيد آخر أحيت المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب ذكرى استشهاد الفريق سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، وشهدت مدينة الموصل شمال العراق مهرجانا تأبينيا ومسيرة حاشدة بذكرى استشهاد قادة النصر والشهادة وفاء لدمائهم الزكية، وبحضور الحكومة المحلية وشخصيات رسمية وأمنية وشيوخ العشائر في محافظة باب الجنوب العاصمة بغداد. أقيم مهرجان تأبيني بذكرى استشهاد قادة النصر والشهادة. وفي مدينة النجف الأشرف وعلى مدى الأيام الماضية جدد المشاركون في إحياء هذه المناسبة المطالبة بطرد القوات الأمريكية والقوات الأجنبية من العراق ومتابعة ملف اغتيال القادة الشهداء في المحاكم المحلية والدولية. ويحمل هذا الجمهور الذي جاء لإحياء الذكرى السنوية الثالثة للقادة الشهداء العديد من الرسائل، لعل أبرزها أن جهاد المقاومة مستمر ولا يعرف شيء عن مساومة العدو وينبض قلبه بتحرير الأراضي المحتلة. إلى ذلك زار سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني ممثل قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي مرقد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس في وادي السلام في النجف الأشرف، فيما أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن دماء الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ستغير مجرى الصراع، وهذا الأمر يجهله الذين قاموا باغتيالهما، مضيفا لقد أصبح الشهيدان نجمين للبطولة والاستشهاد في سماء كل بلدان العالم الحر، وأمد المقاومة في كل بلدانها بشعلة من الإصرار على المضي بأقدام واتدة على المحجة البيضاء لميادين الحرية والفداء. احتفالات حاشدة وحضور نوعي وشعارات تؤكد انتصار الشهداء على قاتليهم. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن شهادة الفريق السليماني كسرت الولايات المتحدة وأذلت كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لمدرسة الشهيد سليماني بطهران أن شخصية الشهيد سليماني كانت جامعة وعابرة للقوميات والطوائف. وقال الشيخ نعيم قاسم إن الشهيد سليماني كان يؤمن برؤية قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي ويراها هي الصواب. وشدد الشيخ قاسم على أن منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس قوم المقاومة وجعلها مؤثرة. أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أنه لولا صمود سوريا والمقاومة في العراق ولم يكن هناك الشهداء السليماني والمهندس ومغنية لاحتلت أمريكا المنطقة وأمسكت بثرواتها. وقال السيد نصر الله في ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس إن هدف الاغتيال هو إرهاب العراقيين وإضعاف أطراف محور المقاومة بسوريا وإيران ولبنان وفلسطين وإبعاد أهم خطر استراتيجي على إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة العراقية هزمت الأمريكيين وفرضت عليهم الانسحاب وتغيير وجه المنطقة، كما اعتبر التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بأنه قد يفجر المنطقة بكاملها. لنستمع إلى جانب من كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
تقوى من التدين، من الالتزام بالضوابط الشرعية، من عشق الله ومحبة الله وشوق لقاء الله وطلب الشهادة، أيضا في المواصفات الشخصية عقل وحكمة وتدبير وذكاء وإبداع وألمعية وقدرة تخطيط، وأيضا قدرة هائلة على تحمل التعب والمشاق والصعوبات وأمل عظيم بالمستقبل. كان يتكئ أو يستند إلى قيادة، إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدير ومدبر ومطل على كل ساحة هذا العالم، هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. لم يكن جنرال الولاية، كان جندي الولاية، وكتب في وصيته وأوصى أن يكتب على ضريحه لا يكتب لا جنرال ولا فريق ولا لواء ولا أي شيء، كتبوا جندي الولاية قاسم سليمان. هو هكذا عاش في حياته، في بداية قوة القدس إلى لبنان واتصل بالأخوة الفلسطينيين، إلى مقاومة موجودة وحاضرة، إلى إرادة لبنانية بالمقاومة والقتال، إلى إرادة فلسطينية عمرها عشرات السنين في المقاومة والقتال. وجاء إلى العراق، إلى العراقيين الذين يملكون رؤية وإرادة وقرار في تطور الأحداث في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان كذلك. للأسف ما زال البعض يصور أن دول وقوى وحركات محور المقاومة هم مجرد أدوات أو أتباع، هم ليسوا كذلك على الإطلاق، هم قوى، هم حكومات ودول وقوى شعبية وفصائل مقاومة وطنية وحقيقية ومؤمنة ومجاهدة وعلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية، وجاء إليها الحاج قاسم ليمد يد العون. لما بدي أحكي عن المرحلة، عن العقدين باختصار، أقول أن دور الحاج قاسم سليماني في هذين العقدين في مواجهة المشاريع الأمريكية انطلاقا من قدراتي الشخصية وما يستند عليه من قيادة وجمهورية وما أمامه من أمة حية وشعوب حية وقوى حية في منطقتنا.
أكد المبعوث الروسي للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف أن محاولات إخراج روسيا من الشرق الأوسط والتأثير على علاقتها مع دول المنطقة محكوم عليها بالفشل. وقال سافرونكوف إن أي محاولات لإبعاد روسيا عن محاولات حل الأزمة الفلسطينية بعيدة عن الواقع، مضيفا أن واشنطن قامت بإبعاد نفسها عن عمل اللجنة الرباعية وتريد خصخصة الملف العربي الإسرائيلي، إلا أن حل هذا النزاع الصعب بشكل منفرد سيكون مستحيلا. وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف قد أكد أن روسيا تعمل حاليا على تعزيز علاقاتها مع إيران وتركيا والعالم العربي والإسلامي، وأن حجم التجارة مع هذه البلدان يتقدم على التجارة مع أوروبا. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية واشتباكات بنابلس وقباطية. لأول مرة منذ 100 عام مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له ويرجئ جلسته. قتلى وجرحى بهجومين متزامنين في بلدة وسط الصومال. من جديد أهلا بكم. أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام الأخيرة بلدة قباطية جنوبية جنين شمال الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم. وشنت قوات الاحتلال حملة تمشيط واسعة في البلدة وعززت من وجودها العسكري على مداخلها وحاصرت منازل المواطنين، مما تسبب باندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة في مدينة نابلس، فيما نشرت قناصتها على أسطح المباني وقام باعتقال أحد الشبان. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في دورة وأطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين، تسبب بإصابة شاب فلسطيني. أثار اقتحام وزير الأمن الصهيوني إتمار بن غفير للمسجد الأقصى استنكارا عالميا واسعا. وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة هتك حرمة المسجد الأقصى، مطالبا المنظمات الدولية بالقيام بواجبها القانوني ومنع كيان الاحتلال من الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته. ودانت حكومات كل من تركيا ومصر والسعودية والمغرب والإمارات والأردن وقطر الإجراء الاستفزازي لبن غفير، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع بالمنطقة. كما أعربت كل من واشنطن ولندن عن قلقهما إزاء خطوة بن غفير، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى منع أي تصعيد. التفاصيل فيما يتعلق بالاقتحامات للمسجد الأقصى في التقرير التالي.
رغم تحذيرات المقاومة الفلسطينية من مخاطر الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، إلى أن وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرر خوض هذه المغامرة. بن غفير برفقة عدد من المستوطنين وفي ساعة الصباح الباكر اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. وأظهرت الصور بن غفير وهو يتجول في باحات الأقصى تحت حراسة مشددة. اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو الأول له منذ توليه وزارة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، لكنه في الماضي اقتحم الأقصى مرارا بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيسة، ووعد خلال حملة انتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا. خطوة بن غفير تأتي خلافا للتقارير التي أفادت بتراجعه عن نيته اقتحام الأقصى بعد اجتماع مع نتنياهو قبل أيام. ما قام به بن غفير حرك الجهات الفلسطينية، حيث نددت الخارجية الفلسطينية بعملية الاقتحام واعتبرت الخطوة استفزازا غير مسبوق. أما حركة حماس فقد اعتبرت اقتحام بن غفير للأقصى جريمة، ورأت فيها استمرارا لعدوان سلطات الاحتلال على المقدسات وحربها على هويتها العربية. الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي اعتبر اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى عدوانا على الشعب الفلسطيني والمسلمين جميعا. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أن ما قام به المتطرف إيتمار بن غفير يصب الزيت على النار، وأضافت أنها لن تسكت إزاء هذه الجرائم. بدورها قالت حركة المقاومة الشعبية أن اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى هو تأكيد على مساعي حكومة الاحتلال لفرض الوصاية على مدينة القدس وتكريس احتلالها. كما دعت الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال إلى الأقصى للدفاع عنه.
شهد مجلس النواب الأمريكي فوضى لم تحدث منذ نحو 100 عام، إذ كشفت الجلسة الافتتاحية للمجلس عن انقسامات كبيرة بين الجمهوريين. فقد فشل كيفن ماكارثي زعيم الجمهوريين في مجلس النواب في الفوز برئاسة المجلس بعد إجراء 3 جولات اقتراع، وأرجى المجلس جلسته دون اختيار رئيس جديد خلفا لنانسي بيلوسي. وكان الحزب الجمهوري قد ضمن سيطرته على المجلس بأغلبية بسيطة بعد الانتخابات النصفية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلا أن ماكارثي واجه تمرداً من جانب زملائه من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. حول فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس جديد، نستمع إلى التقرير التالي.
لأول مرة منذ 100 عام مجلس النواب الأمريكي يخفق في انتخاب رئيس جديد له خلفا لنانسي بيلوسي، وذلك بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن ماكارثي النائب عن ولاية كاليفورنيا رئيسا للمجلس. إخفاق سببه تمرد جمهوري على ماكارثي من قبل نحو 20 نائبا من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، ما وجه ضربة جديدة إلى الحزب الجمهوري الذي يسيطر على المجلس، وكشف أكثر عن الانقسامات داخله. ولم يتمكن ماكارثي وأي من منافسيه من الحصول على 218 صوتا، الحصيلة اللازمة لنيل منصب رئاسة مجلس النواب.
حكيم جيفريز من ولاية نيويورك حصل على 212 صوتاً، ونال كيفن ماكارثي من ولاية كاليفورنيا على 203 أصوات، كما حاز أندي بيجز من ولاية أريزونا على 10 أصوات، فيما حصل النائب عن ولاية أوهايو تيم جوردان على 6 أصوات.
مات جيتس النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا قال إن ماكارثي لا يؤمن بأي شيء وليس لديه إيديولوجية، فيما اعتبر نواب آخرون أنه معتدل أكثر مما ينبغي.
هناك عدد قليل منهم لا يريد دعمه كرئيس للمجلس، لذا تخيلوا ذلك، معارضتهم لا صلة لها بمصالح بلدنا، السبب يعود إلى أنهم فقط لا يحبون كيفن.
ومع فشل ماكارثي سيتم إجراء جولة انتخاب أخرى، وسيتكرر ذلك حتى يحصل أي مرشح على عدد الأصوات اللازمة. وكان الجمهوريون قد تعهدوا إثر فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب باستخدام قوتهم التشريعية هذه لإطلاق سلسلة تحقيقات بشأن إدارة الرئيس جو بايدن الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن قبل شن هذه الحرب يتعين عليهم الاتفاق على انتخاب رئيسا لمجلس النواب وتوحيد صفوفهم.
قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال، أكد الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي أن التحليلات السياسية العالمية تكشف عن تراجع الدور والنفوذ الأمريكي في العالم. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الباحث الدكتور طلال عتريسي.
حول نقطة أساسية هي تراجع النفوذ الأمريكي، تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم. في تقريبا كل يعني كتابات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، حتى شخصيات من داخل الإدارة الأمريكية، مراكز دراسات. السؤال الذي يطرح، ما هي أسباب هذا التراجع أو تراجع هذا النفوذ أو هذه الهيمنة؟ يعني هناك تراخ للقبضة الأمريكية، لا يعني أنه الولايات المتحدة لم تعد في تراجع للهيمنة، والدليل على تراجع الهيمنة أن الولايات المتحدة اليوم تقاتل للحفاظ على هذه المكانة وعدم التراجع. السؤال، من هي القوى التي ساهمت في هذا التراجع؟ الاشتباك مع روسيا جديد، اشتباك مع الصين ليس عسكريا، الصين تجاه التنمية، الاقتصاد، التكنولوجيا إلى آخره. الذي ساهم بشكل أساسي في كسر الهجوم الأمريكي وبالتالي في تراجع هذا الهجوم هي حركات المقاومة في المنطقة. الولايات المتحدة قالت علنا نحن لم نتوقع أن يكون هناك مقاومة في العراق. طيب هي بدأت عمليات الضرب للاحتلال وبالتالي للتراجع بدأت في العراق، وصرفت آلاف المليارات لتخرج في النهاية 7 تريليونات، 7000 مليار، يعني هول بيعملوا تنمية إلى 3/4 العالم. يعني عندما نتحدث عن تراجع الهيمنة الأمريكية يجب أن نستحضر حركات المقاومة، وعندما نستحضر حركات المقاومة يكون الشهيد سليماني هو الأبرز هذه المواجهة مع الهيمنة الأمريكية ومشروع الهيمنة الأمريكية من العراق أولا إلى باقي دول المنطقة.
إلى العناوين. قالبا يؤكد أن الشهيد سليماني تمكن من إلحاق الهزيمة بداعش وإرغام الأمريكيين على مغادرة المنطقة. إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في إيران والكثير من مناطق العالم. الشيخ النعيم قاسم يقول إن منهج الشهداء قاسم سليماني وعماد مغنية وأبو مهدي المهندس قوم المقاومة وجعلها مؤثرة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، القسم الأول. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل، فهي تلجأ إليه كلما ضايقها هم أو غم، لأنها تجد فيه الصدق والوفاء.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
إنه في عزلة منذ أيام ولم يقابل أحد، ولكن أعتقد أنه استيقظ الآن. سأذهب وأبلغه أمر مولاتك. انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
Thank you.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسناً حسناً.
أهلاً ومرحباً. أهلاً ومرحباً بسيدي ورقة. أهلاً ومرحباً.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي تفضل.
أهلاً أهلاً بابن العم، أهلاً بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا. عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حي الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحتي.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرا.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما.
Thank you.
وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير، مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخني منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخي.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك، حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير ما دمت أنت بخير.
الحمد لله الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين.
أرى في عينيك هواه.
لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة، ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها، وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
أهلا بكم. أهلا ومرحبا، لقد شرفتمونا.
شرفتمونا بزيارتكم، أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله.
تفضلوا، تفضلوا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج. بورك هذا الزواج. أحسنتم.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها فرفضتهم، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
Thank you.
القصة طويلة مستمعين الكرام، ولا يسعنا الوقت هنا أن نستمر فيها إلى آخرها، لذلك نفضل أن نكمل القصة معكم في الحلقة القادمة، قصة خديجة بنت خويلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.